الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن حديث لا ضرر يشمل الأحكام العدمية، ومثلنا بأمثلة ثلاثة. واحد كان منها شنو؟ عدم الضمان لمن فتح قفص الغير الذي فيها طائر والطائر هرب. هنا عدم الحكم بالضمان على الفاتح بالقفص يوجب الضرر. فهل يمكن تطبيق الحديث وبالتالي نحكم بالضمان؟ قلنا جماعة قالوا بأنه لا يمكن، الحديث ما يشمل الأحكام العدمية. اذكرنا لذلك ثلاثة وجوه فيما سبق. الوجه الأول كان أنه حديث الرفع حديث نفي لا حديث إثبات، فلو شمل الأحكام العدمية لازمه ثبوت حكم وجودي وهو ثبوت الضمان. هذا كان الوجه الأول، وعلقنا عليه أن الحديث يرفع الضرر المنتسب إلى الشارع. اشتقد يكون هذا الضرر المنتسب إلى الشارع إذا بيعرفه يستدعي مرة ثبوت حكم مرة يستدعي نفي حكم، لا أن اللسان هو ابتداء نافي للحكم. ذكرنا الوجه الثاني وهو أنه قد يقال صحيح، لكن انتشار الضرر إلى الشرع إنما يكون إذا جعل حكم، أما إذا ساكت السكوت ما ينتزع منه ضرر وما يصحح نسبة الضرر إلى الشارع. علقنا قلنا سكوت الإنسان العادي صحيح لا يضر، أما سكوت المشرع مثل سكوت رئيس العشيرة، فأنت تقدر رئيس العشيرة تسكت نفس سكوتك، هذا ظلم إليه بخلاف سكوت الإنسان العادي. والوجه الثالث اللي ذكرناه كان للشيخ النائيني الذي كان يقول على أن الحديث ناظر إلى ما جعله الشارع، ومن المعلوم أن ما جعله الشارع ليس إلا الأحكام الوجودية، أما العدم عدم الحكم لم يجعله. وعلقنا عليه أيضا بما تقدم وقلنا من أين لك هذا أنه ناظر إلى ذلك، وإنما هو ناظر إلى نفي الضرر المنتشئ إلى الشارع فيشمل الأحكام الوجودية العدمية إلى آخر. الآن الوجه الرابع محاضرتنا الجديدة من الآن، ردت أربط لكم الموضوع. الوجه الرابع وهو للشيخ النائيني قدس سره أيضا، ذكره في رسالته رسالة لا ضرار صفحة 420، وحاصله إن الحديث لو شمل الأحكام العدمية فسوف يكون دالا على تدارك الضرر لا رفع الضرر، والحال أن الحديث رافع للضرر لا أنه يتدارك الضرر. إذن الحديث لا يشمل الأحكام العدمية. هذا اللب الروح، هذا الروح في الوجه انتهى، روح الوجه الرابع انتهى. ولتوضيح ما أفاده قدس سره لا بد وأن نبين أولا ما الفارق بين تدارك الضرر ورفع الضرر. ثم ثانيا نبين كيف لو شمل الحديث الأحكام العدمية يلزم أن يكون المورد من باب التدارك لا من باب رفع الضرر. ثم علينا أن نبين ثالثا لماذا الحديث يرفع الضرر ولا يتدارك الضرر. إذن ثلاث أشياء يكون نبينها حتى يتضح مقصود شيخ النائم. أما بالنسبة إلى المطلب الأول يعني التفرقة بين التدارك وبين رفع الضرر فهو أن الإنسان تارة نحول دون أن يقع في الضرر كما إذا فرض أنه أراد شخص أن يتجاوز عليه ونحن منعنا ذلك الشخص من التجاوز على هذا الشخص المظلوم الذي أراد تجاوزه بأن قلنا له أراد ذات الشخص يرفع يده رفع يده يريد يضرب وأنا أو أنت تعرف دعه أو كانت شنو طير حلو نصحناه قلنا أنت ليش ضربه مظلوم هذا المظلوم إذا تضربه يوم قيامة أكو خف الله عز وجل بطل صاحبنا. هنا ماذا يكون المورد؟ رفع الضرر. أما إذا فرض أنه ضربه ما قالوا يا ضربه ونحن بعد أن ضرب هذا الشخص وأثر فيه الضرر أجرينا له علاجا ودفعنا له أموالا وسافرنا به سفرة طيبنا خاطره بحيث قام يضحك الرجال كيف. هنا ماذا يقال؟ هذا رفع الضرر أو تدارك الضرر؟ إنه تدارك الضرر. إذن الفارق بين التدارك وبين الرفع هو أنه في التدارك يفترض وقوع الضرر والطرف الآخر يحاول أن يجبر هذا الضرر الذي وقع هذا التدارك. أما رفع الضرر معناه الحيلولة دون شنو وقوعه من الأساس وإن كان في التعبير بكلمة الرفع مسامحة مو مسامحة ولا جيد لأن الرفع هي فرع الوقوع تقول رفع إيش تقبل هاي إيش تسوي التعابير تضيق بعض مرات يا أخي التعابير بعض مرات تضيق علينا ولكن عرفت المقصود. إذا لحد الآن عرفنا الفرق بين التدارك وبين رفع الضرر وخلاصة الفرق هذا الذي أوضحته في التدارك يفترض الضرر قد وقع ثم احنا نحاول ماذا نشد ونجبر ذلك الضرر وأما في الرفع لا نقول دون أصل تحقق هذا بالنسبة للمطلب الأول. ها من شنو ها ايه قال شنو ايه لا بأس مانع الشك فيها جيد لا بأس به. وأما بالنسبة إلى المطلب الثاني أعني أن موردنا أن الأحكام العدمية لو شملها الحديث يلزم أن يكون المورد من باب التدارك لا من باب المنع. بعد نعبر منع كما قال الشيخ حفظه الله. ليه؟ فوجهه هو أن القفص الشخص حينما يفتح ويطير منه طائر او شرد وهذا فرد بلبل وهي انا كنت احبه اي جدا ولي ارتباط بي فالضرقت حصل واذا عوزت بعد ذلك بنقد بدل سواء كان شنو مثل او قيمه فهذا لا يعني ان الضرر لم يقع وقد وقع الضرر طار بالفار فالضرر قد وقع وهذا يعني دفع البدل هو تدارك وشد وجبر لذلك الضرر فهو تدارك لانه منع من الاساس وحيلول من الاساس ورفع من الاساس هذا بالنسبة إلى المطلب الثاني وأما بالنسبة إلى المطلب الثالث أعني أن الحديث يدل على الرفع والمنع لا التدارك فباعتبار أن لسانه الرفع حيث يقول لا ضرر إنه يقول الضرر ليس بموجود من ناحيتي لا انه يقول انا شنو انا اتدارك واذا وقع ضرر اعوضه فانا لا يقول كذلك بل يقول لا ضرر ولم يقل اني اتدارك على اضرار اذا اتضحت هذه الامور الثلاثه وباتضاحها يتجلى وجه الذي ذكره الشيخ النائيني أكرره من جديد الوجه الذي ذكره حاصله قال الحديث لو شمل هذا المورد مورد الطائر وما شاكله الأحكام العدمية فسوف يصير الحديث دالا على لزوم الضمان والضمان هو شنو تدارك للضرر الذي حصل خارجان لا انه مانع من الاساس ورافع من الاساس ومعلوم على الحديث لا طاقة له على اثبات التدارك وانما هو يمنع ويرفع الضرر لا انه يتدارك الضرر هذا توضيح ما افاده الشيخ النائيني قدس شيخه ويرد عليه اولا صحيح ان الحديث لا يدل على التدارك ولكن وانما يدل على الرفع والمنع منع الضرر من الاصل ولكن نقول في هذه الموارد التي يفترض فيها وجود ضمان لا يبعد أن العرف يرى أنه لا ضرر من الأساس يعني بدفع البديل التام من جميع الجهات لا يلى العرف بعد هذا ان الشخص متضرر واذا قال اني تضررت ايها الناس في هذا اليوم نقول له لماذا تقول هكذا كلا انه بالتالي اعطيت البديل الخامس، فاين ضررك؟ نعم في مثال البلبل لعله توجد خصوصية وانا معنوس ويا من تلجي بالنماذة، هاي خصوصية علما للمورد للنكاح، والا في امثلة اخرى سيارتي مثلا شنو رجمني هذا صاحبنا شنو وحصل فيها ما، فلو عوضت فلا يقال بأني تضررت، ما مضرر، تضرر بعد ما موجود. فالنظرة بالنظرة الدقية، بالنظرة الدقية الأمر كما قلت، يعني هو في الحقيقة تدارك للضرار وليس رفعا للضرر، ولكن بما أن المدار على ما يصدق عليه رفع الضرر ومنع الضرر عرفا، والمفروض هنا صادق على الحكم بالضمان يصدق أنه رافع للضمان ومانع من الضمان، فإذا على هذا الأساس لا مانع من تطبيق الحديث والتمسك بالحديث بعدما كان التدارك هو رافع بالنظرة العرفية، هذا أولا. وثانيا يمكن أن نترقى ونقول إن المورد من موارد الرافع حقيقة لأنه عرفا فقط، وذلك باعتبار أن الإنسان إذا أتلف ماله فسوف يكون له حق في نظر العقلاء والعرف، يعني حتى غير المتشرعة، حتى غير المتشرعة يرون أن الذي فتح القفص يرون ماذا؟ أنه ضامن، وأن صاحب الطائر هو له حق على هذا الذي فتح القفص، حق الضمان، وعليه فيلزم، فعليه إذا حكمنا عليه بالضمان فحينئذ نكون قد أعطيناه حقه ولم نتجاوز على حقه، وبالتالي يكون المورد من موارد رفع الضرر. إذا أعطيناه حقه ولم نتجاوز على حقه، وبالجملة لو نظرنا إلى هذا الحق الذي تولده، الذي هو حق عقلاء وأوصل تولده بسبب فتح القفص مثلا، فبلحاظ هذا الحق العرفي يكون تطبيق الحديث من باب الرافع وليس من باب التدارك، إذ لا يوجد بلحاظ هذا الحق لا يوجد ضرر ونحن تداركناه، بل بتطبيق الحديث حاولنا أن لا نتجاوز علما على هذا الحق الذي هو حق عقلائي وعرقي، فتطبيق الحديث بلحاظ هذا الحق الذي هو حق الضمان يكون رفعا ولا يكون تداركا، هذا ثانيا. وثالثا صحيح كما تقول، فيكفينا للنقل على الشيخ النائيني أن نأتي له شنو بمورد واحد. اي ها احسن يعني احنا مو الا لازم ماذا هو الشيخ النعيمي شو يريد يسوي؟ شارب كلي يريد يسوي على انه شنو؟ اصلا الحديث ما يمكن ان يشمل الاحكام العدم في اي مورد من المصر. احنا اذا جبنا له ولو في موردين واحد يكفي هذا للنقض عليه ولتسجيل الاشكال. وثالثا ان تطبيق الحديث في بعض الموارد لا يلزم منه تدارك الضرر ويكون أجنبيا عن ذلك رأسا، كما هو الحال في المثال الثالث من الأمثلة التي ذكرناها سابقا. فإنا سابقا ذكرنا ثلاثة أمثلة. المثال الأول والأول منها هو مثال القفص وما شابهه، وهنا قد يأتي ما أفاده الشيخ النعيمي من أن الضمان الحاصل بتطبيق الحديث هو رافع، هو تدارك، لأنه حائل دون الضرر. والمثال الثاني أي مثال طلاق الحاكم للزوجة، قد يقال ذلك أيضا كما أراده الشيخ الثاني، يعني الحاكم لو طلق فسوف يتدارك الضرر، لأن المورد من رفع الضرر رعشا. وإن كان في هذا تأمل والقائل أن يقول إن هذا من شنو في الحقيقة؟ الحاكم إذا طلق بمجرد أن الزوجة شعرت بالضرر فحينئذ هذا أو لاحت على ما تشوف، فحينئذ هذا من باب الرفع لا من باب والمنع لا من باب التدابر. لكن نأتي إلى المثال الثالث، مو مهم هذا المثال الثاني، مو مهم المثال الثالث، وهو حرمة الإضرار، وهو عدم حرمة الإضرار بالآخرين. فإن الحديث لو شمل عدم حرمة الإضرار بالآخرين فسوف تكون النتيجة هي حرمة الإضرار بالآخرين. ومعلوم أن حرمة الإضرار بالآخرين ليس حكما يتدارك به الضرر، بل يمنع من وقوع الضرر كما هو واضح. ويكفينا للنقض على الشيخ النائمي أن نذكر ولو موردا واحدا. إذن في هذا المورد تكرار، ما عندي بعشر شيء. إذن في هذا المورد وهو المثال الثالث، لو شمل الحديث عدم حرمة الإضرار بالآخرين فالنتيجة سوف تكون ما هي؟ حرمة الأضرار بالآخر. ومعلوم أن الحكم بحرمة الأضرار بالآخر ليس حكما تداركيا، لا يتدارك فيه الضرر، بل يحول دون تضرر الآخرين. فالمورد يصير من موارد الرفع والمنع رأسا لا من موارد التدارك، ويكفي هذا للنقض. إذن هذه ثلاثة مناقشات تسجل، وربما تسجل مناقشة رابعة، ربما شوف نظرك تامة أو لا، وذلك بأن يقال نحن نقول للشيخ النائمي افرض انه لا يمكن اثبات الضمان في حق من فتح القفص باب القفص، لا يمكن اثبات ذلك بمن بحديث لا ضرر، لان المورد من موارد التدارك لا من موارد الرفع والمنع رأسا. ولكن نقول لك يمكن اثبات الضمان بطريق اخر وقاعدة اخرى، احمي قاعدة الاسلاف، يعني من اتلف مال الغير فهو له ضامن، ومن باب الجملة المعترضة، من باب الجملة المعترضة، والكلام يجر الكلام، بس اشارة حاضرة ان شاء الله تعالى. ان قاعدة الاتلاف لم تثبت بدليل لفظي معتبر، يعني لا توجد رواية معتبرة تقول ولو بالمضمون من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وإنما المستند المهم، هاي فائدة عابرة، المستند المهم هو السيرة العقلائية، فإنها انعقدت على ذلك، وحيث لا ردع من قبل الشارع فيثبت الإمضاء. فإذا قبلنا بقاعدة الإتلاف ولو لأجل الشيرة، حينئذ سوف يثبت الضمان من خلال قاعدة الإتلاف. إذن حتى لو كان هناك قصور من ناحية حديث لا ضرر، فبالإمكان الاستناد إلى قاعدة الإتلاف، وربما يسجل هذا كإشكال على الشيخ النائيني، وأنه أنت قلت لا يمكن تطبيق الحديث على الأحكام العجمية، لأن لازمه الحكم بالضمان، لأن لازمه إثبات حكم وجودي، وبالتالي في مثال القفص يلزم الحكم بالضمان، والحديث لا يدل على ذلك. ونحن نقول لك أفرض الحديث لا يدل، لكنه يمكن أن نستند إلى شيء آخر وهو قاعدة الإتلاف، ربما يسجل هذا كإشكال على الشيخ، والجواب عليه واضح، حيث يقال إن الشيخ النائيني لو كان يريد أن يقول ان مستند الحكم بالضمان في الحالة المذكورة، هاي حالة فتح القفص، هو فقط وفقط حديث لا ضرر، وان الفقهاء استندوا اليه، اي الى حديث لا ضرر، وحكموا بالضمان استنادا اليه، والحال هو لا يدل على الضمان، انه لو كان هكذا يقول فتأتي المناقشة المذكورة، فيقال للشيخ النائيني من اين لك ان مستند الضمان الحكم بالضمان في نظر المشهور هو فقط وفقط ايش حديث لا ضرر، بل لعله ايش قاعدة من أتلف. أما إذا كان يقصد قدس سره أن يقول هكذا، إن لازم شمول الحديث للأحكام الضررية هو صحة الاستناد إليه، أي إلى حديث لا ضرر، لإثبات الضمان مضافا إلى قاعدة الإتلاف. يعني يصير حديث لا ضرر دليلا، دليلا شنو؟ ثانيا يصلح التمسك. والحال هو لا يصلح التمسك به، انه لو كان هكذا يريد ان يقول، يعني اكرر يريد ان يقول لازم شمول الحديث للاحكام العدميه، صحه التمسك بالحديث للحكم بالضمان في المثال المذكور، والحال لا يمكن. اذا كان هذا مقصوده حينئذ لا تتسجل عليه تلك مناقشة، وأنه يوجد هناك مستند آخر، فأفرض هناك مستند آخر. لكن الشيخ النعيمي لا يريد أن يقول على أن المستند ومنحصر بحديثي لا ضرر. إذن بالتالي اتضح من خلال هذا كله أن هذا الوجه الواضح الذي ذكره الشيخ النعيمي لإثبات أن الحديث لا يشمل أحكام العدمية قابل للمناقشة، بقية الوجوه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.